الله. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فقد ذكرنا في المرة السابقة كيف كان حال السحرة في بداية أمرهم، حيث أنهم كانوا قد تعاقدوا على استئصال الإيمان، و العلو في الأرض والفساد. ثم ذكر الله تبارك وتعالى ما كان من موسى عليه السلام وحواره مع هؤلاء السحرة، وبين أن السحر حرام وزور وخداع، وأنه لا يجابه أبدا المعجزة. فلما تبين السحرة الذين قد أوغلوا في السحر وعلموا ماهية السحر، علموا أن ذلك وحي من الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام، فاختلط الإيمان في قلوبهم فآمنوا بالله تبارك وتعالى وسجدوا. فلما أرهبهم فرعون وأصبح يشغب عليهم أن ما فعلتموه لن يؤثر، لأن الذي فعلتموه كان بموجب أن كان موسى هو كبيركم الذي علمكم السحر، ولذلك انتظروا منا العقاب الأليم الشديد، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فما كان رد المؤمن أرهب من القتل وخاف؟ لا والله، فالإيمان إذا اختلط بشاشته بالقلوب هان عليه كل صعب، وأصبح أمامه هؤلاء الجبابرة كالذباب، فكان لسانهم قوي وإيمانهم راسخ، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، الذي تملكه في الحياة الدنيا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا لتقدر تعمله، أما نحن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. فهذا يبين لنا أن الدعوة لمثل بعض الناس الذي نظنهم جبابرة وعتاه وعصاة، أن نخرج منهم أمثال هؤلاء الذين غيروا وجه الحياة ووقفوا أمام طاغية لم نقدر نحن أن نقف أمامه، هو رباهم على أعينه وغذاهم بماله وطعامه وشرابه، فحينما علموا الحق وقفوا أمامه. إذن فما علينا إلا أن نبلغ وأن نرسل في الآفاق دعوة ربنا تبارك وتعالى، فحين ذلك يخرج أناس لا نعلمهم الله يعلمهم، يقومون بواجب الدعوة إلى الله ويكملون ما قصرنا فيه. فهذا بعض الفوائد التي تعلمناها في قصة موسى وأنه لا يؤثر لا يؤثر الكفر على الإيمان والباطل على الحق إلا أحمق جاهل. فهؤلاء الذين كانوا كفرة لما علموا آمنوا، فلماذا الاستمرار والعناد والمكابرة على الباطل وأنت تعلم أنه باطل؟ أمن أجل لعاعة في الدنيا، من أجل زخارف الدنيا، من أجل زينتها؟ فكل ذلك زائل، ولا يبقى إلا عملك الذي تقابل به الله تبارك وتعالى، والله أشد عذابا وأبقى. يقول تعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. كانت المواجهة بين حق وباطل، فلما ظهر الحق استخدم الباطل سلاح القوة، وهكذا دائما في كل زمان ومكان. فأراد الله عز وجل أن يرسي بين المؤمنين أنه إذا ما استخدم سلاح القوة من الحجة والبيان فعليكم أن تقدروا قدر عدوكم وقدر ضعفكم، فحين ذلك لا تجابهوه حتى تبقوا على البقية المسلمة. فقال: أن أسر بعبادي، انسحب، أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. وقد ذكر أيضا في ذلك أيضا في نفس السورة بعد ذلك أنه لما سار فرعون وجنوده وراء موسى ولم يتركوه، لما يا فرعون؟ لما هؤلاء تركوا لك البلاد؟ ألا تريد أن يرحلوا عنك؟ أم أنك تريد أن تستأصل الدين أصلا وخائف؟ فخوفه على ملكه وعلى سلطانه أراد أن يستأصلهم نهائيا، ليس فقط من أرضه بل من كل أرض. ولذلك جرى وراءهم وأرسل وراءهم في المدائن حاشرين، جمع الناس كلهم بإعلامهم، جيش كل الناس سواء عوامهم أو كان من جنود أو غير ذلك، يقول لهم إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون في سورة الشعراء، وإنا لجميع حاذرون. فلما كان كذلك وأتمر موسى بأمر ربه وخرج حتى يبقي على تلك البقية المؤمنة لدعوة الله تبارك وتعالى وتجميع الناس على دعوة الحق، وليس أن يجابه الكفر مهما كانت قوته ومهما كانت شراسته، تمام، ولكن هم يأخذون بالأسباب. فلما أيقنوا أن فرعون وجنوده قد أدركوهم نظروا إلى الأسباب المادية بعد أن أخذوا بالأسباب التي بينها الله لهم، قال أصحاب موسى له: إنا لمدركون. أنت خلاص خدت الأسباب، بس ما ينفعش، هو خلاص النيل من أمامنا وفرعون من خلفنا، إنا لمدركون. يبقى لما تأخذ بالأسباب وخلاص وعرفت وخدت بالضوابط الشرعية ولم تنفع، فحين ذلك يظهر الله تبارك وتعالى وتظهر آياته. يبقى ما تبقاش انت مرتكن وتقول لا ده انا هجابه الباطل وغير، تقعد تدعو الله تبارك، لا، هذا ليس من شرع الله تبارك وتعالى. فحين ذلك لما قالوا لموسى ذلك فأراد أن يبين لهم: ما دمتم قد سرتم على منهاج الله وضوابط الشرع فحين ذلك لن يصلوا إليكم، أنتم ترون ذلك، لكن قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. حين ذلك أتى الأمر، أمر أن هو يسر بعباده، تمام. فلما أدركوا قال: فأوحينا إلي أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. يبقى لما تأخذ بالأسباب وسرت كما أمرك الله لن يضيمك الله عز وجل. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. الله عز وجل يذكر موسى بأنه يخرج ببني إسرائيل أسري، أسري السير بالإيه؟ بالليل، يبقى أخرج ليلا مع بني إسرائيل من مصر، فاتخذ لهم في البحر طريقا يبسا، لا تخافوا من فرعون وجنوده أن يلحقوكم فيدركوكم، ولا تخشى في البحر غرقا. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. لما أتبعهم مكابرة وعنادا فغمرهم من الماء ما لا يعلم كنه إلا الله عز وجل. والجزاء من جنس العمل. قال فرعون أليس، قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجراه الله من فوقه فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى. وأضل فرعون قومه بما زينه لهم من الكفر والتكذيب، وما سلك بهم طريق الهداية أبدا. يا بني إسرائيل انظر، بعد أن رأوا الآيات أمامهم حتى يشفى ما في صدورهم من غيظ على فرعون وعلى الكفرة، يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. اذكروا حين أنجيناكم من عدوكم فرعون وجعلنا موعدكم بجانب الطور، أي جبل الطور الأيمن، لكي ننزل التوراة عليكم، ونزلنا عليكم في التيه 40 سنة، مع قصوركم ومع معصيتكم سببتم أن حبس وته معكم رسولين كريمين، فبفضلهم فجر لكم وأنزل عليكم المن والسلوى وظلل عليكم الغمام. اذكروا كل هذه النعم مع تقصيركم في حق الله تبارك وتعالى. المن طعام حلو كالعسل، والسلوى طعام حلو كالسمان، لذيذ، لحم لذيذ كالسمان. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. أي كلوا مما رزقناكم من الطيبات، أي هناك قال مما رزقناكم، أي من طيبات ما رزقناكم، أي فابحثوا عن الطيب من الرزق ولا تعتدوا، أي بأن يظلم بعضكم بعضا، فإذا اعتديتم أنزلت عليكم غضبي، ومن ينزل عليه غضبي فقد هلك وخسر. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، أي إني لغفار لمن تاب من ذنبه وكفر، أي غفار لمن يتوب من الذنب والكفر وآمن بي وعمل صالحا ثم اهتدى على الحق واستقام عليه. ثم يلفتنا لفتة أخرى من قصة موسى مع قومه، قال وما أعجلك عن قومك يا موسى، أي شيء أعجلك عن قومك يا موسى؟ فسبقتهم إلى الطور، إلى جانب الطور الأيمن، وخلفتهم وراءك. قال هم أولاء على أثري وعجلت إليك رب لترضى، يعني إنهم خلفي سوف يلحقون بي، وسبقتهم إليك يا ربي لتزداد عني رضا. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. قال، أي قال الله لموسى، إنا قد ابتلينا قومك بعد فراقك إياهم بعبادة العجل، والسامري هو الذي أضلهم. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم عذاب غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. رجع موسى لما سمع هذا الأمر إلى قومه في حالة غضب حزينا كئيبا قال لهم يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا بإنزال التوراة عليكم أفطال عليكم العهد استبطأتم الوقت واستبطأتم الوعد أم أردتم أن تفعلوا فعلا يحل عليكم غضب ربكم فأخلفتم موعدي وعبدتم العجل وتركتم الالتزام بأوامري. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فنبذناها فكذلك ألقى السامري. يا موسى ما أخلفنا موعدك باختيارنا بملكنا باختيارنا ولكننا حملنا أثقالا من حلي قوم فرعون. احنا لما خدنا لما غرقوا وخدنا الحلي بتاعهم حملناها معنا فألقيناها في حفرة فيها نار بأمر السامري. فكذلك ألقى السامري ما كان معه من تربة حافر فرس جبريل. خد أثر من أثر رسول أي جبريل عليه السلام نهاية تراب فألقاها فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. صنع السامري لبني إسرائيل من هذا الحلي ومن قبضة هذا الأثر عجلا جسدا يخور كخوار البقر. فقال المفتونون به من هؤلاء للآخرين هذا إلهكم. دخل الهواء من دبره فخرج من فيه فصبر صوتا كخوار البقر فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فناس. هو راح يقابل ربنا هو هنا غفل عنه هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. أفلا يرى الذين عبدوا العجل أنه لا يكلمهم ابتداء ولا يرجع إليهم قولا أي لا يرد على كلامهم ولا يرد لهم جوابا ولا يقدر أي لا يملك على دفع ضر عنهم ولا جلب نفع. ولقد قال لهم هارون من قبل يعني هم عقلهم كمان كان جاهل. طيب وذكرهم بذلك أيضا هارون ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. يا قوم يقول لهم هارون يا قوم إنما اختبرتم بهذا العجل ليظهر المؤمن منكم من الكافر وإن ربكم الرحمن لا غيره فاتبعوني فيما أدعوكم إلى عبادة الله وأطيعوا أمري في اتباع شرعه. قالوا لن نبرح علي عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. عباد العجل قالوا إيه لن نزال مقيمين على عبادته حتى يرجع إلينا موسى. رجع موسى شاف الحالة أول ما شاف الحالة ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إن القوم استضعفوني وكانوا يفتنونني إلى آخر الآيات. وهنا يقول قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني. إيه اللي منعك أن تتبعني لما رأيتهم ضل فدعوتهم إلى دعوة الحق لما ضلوا عن هذا الدين.
فتلحق بي وتتركهم، أفعصيت أمري فيما أمرتك به من أن تخلفني وتصلح؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. أخذ موسى من شدة الغضب ألقى الألواح، والغضب شوف ماذا فعل، يلقي الألواح اللي فيه كلام الله عز وجل، يبين نتيجة وخطر الغضب. وأخذ بلحية أخيه ورأسه يجره إليه، فقال يا ابن أمي لا تمسك بلحيتي ولا بشعر الرأس، إني خفت إن تركتهم ولحقت بك كما تقول أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تحفظ وصيتي فيهم بحسن رعايتهم. فلما وجد الأمر كذلك أمر أكبر من هارون، فتوجه إلى رأسي الضلال، قال فما خطبك يا سامري، قال فما خطبك يا سامري، أي ما شأنك، ما الذي دعاك إلى ما فعلته؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، أنا في حاجة حصلت لي ما حصلت لهمش. ودي بيدلك على الإنسان ممكن يفتن بحاجة يختص بها فيقع في الضلال، حتى لو كانت الحاجة دي إيه؟ حاجة شديدة تبين من الكرامة أو من الإيه؟ من الأشياء التي خص بها من الكرامات. فقال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من آثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. يعني قال أنا رأيت ما لم يروه، رأيت جبريل على فرس وقت خروجهم من البحر، ووقت غرق فرعون وجنوده، فأخذت بكف ترابا من أثر حافر هذا الفرس فألقيته على الحلي الذي صنعت منه العجل، فكان عجلا جسدا له خوار بلا بلاء وفتنة، وكذلك زينت لنفسي الأمارة بالسوء هذا الصنيع. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس لا مساس، وإن لك موعدا لا تخلفه، نحن ولا أنت لن تخلفه لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. يقول موسى للسامري ما هي دي بقى اللي انت عملته، وهذا ما سوته نفسك، فاذهب فإن لك في حياتك أن تعيش منبوذا وأن تقول لكل أحد لا مساس، أي لا أمس ولا أمس، منبوذ لحد جميت ولا نجمت حد، لا مساس، وإن لك موعدا لعذابك وعقابك لن يخلفك الله إياه وسوف تلقاه، وانظر إلى معبودك هذا العجل لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، نحرقنه في النار ثم لنذرينه، نذريه في الهواء وفي الريح في اليم نسفا، أي تذرية. ثم أقر الحقيقة لهؤلاء بعد أن بين لهم هذا العجل الذي حرق ونسف ولم يستطع لنفسه نفعا ولا ضرا، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو واسع كل شيء علما. إلهكم أيها الناس هو الله الذي لا معبود بحق إلا هو، واسع علمه كل شيء كل شيء. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا، أي كما قصصنا عليك أيها الرسول أنباء موسى وفرعون وقومهما، نخبرك بأنباء السابقين لك وقد آتيناك من عندنا ذكرى، أي هذا القرآن ذكرى لمن تذكر. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. من أعرض عن هذا القرآن ولم يصدق به ولم يعمل بما فيه فإنه يأتي يوم القيامة يحمل وزرا، أي إثما عظيما، خالدين فيه. وساء لهم يوم القيامة حملا، أي خالدين فيه أي في العذاب. وساء لهم أي وساء ذلك الحمل الثقيل من الآثام حينما يردون على النار، حيث أوردهم هذا الحمل إلى النار. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يوم ينفخ في الصور أي يوم ينفخ الملك وهو إسرافيل في الصور، أي في القرن البوق لصيحة البعث، نفخة البعث. ونسوق الكافرين ذلكم اليوم وهم زرق، أي تغيرت ألوانهم وعيونهم، سود الوجوه زرق العيون من شدة الأحداث والأهوال. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة، يتخافتون يتهمسون يتحاورون فيما بينهم بهمس، يقول بعضهم لبعض ما لبثتم في الحياة الدنيا إلا عشرة أيام، نحن أعلم بما يقولون، إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. يعني نحن أعلم بما يقولون وبما تسرون، حين يقول أعلمهم وأوفاهم عقلا ما لبثتم إلا يوما واحدا، لقصر مدة الدنيا في أنفسهم يوم القيامة. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يسألونك عن الجبال، الجبال لها مراحل، فالجبال تكون كثيبا مهيلا، ثم ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، فتكون كثيبا مهيلا غملا مفتتا، ثم كالعهن المنفوش فيتطاير، فتحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، ثم ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فيسألك الناس يا أيها الرسول عن مصير الجبال يوم القيامة، فقل لهم يزيلها ربي عن أماكنها فيجعلها هباء منبثا، وتكون الجبال هباء منبثا إذا واقعت الواقعة، ليس لوقتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة وبست فكانت هباء منبثا، أي جعلت كالبسيسة. يقول فيذرها قاعا صفصفا، أي فيذر إيه الأرض حينئذ منبسطة مستوية ملساء لا نبات فيها، لا يرى الناظر إليها من استوائها ميلا ولا ارتفاعا ولا انخفاضا. لما الجبال تشال تبقى مستوية ما تراش فيها أي حاجة، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ، أي يوم هذه الأهوال ويوم أحد ذلك
يتبعون الداعية لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. في ذلك اليوم يتبع الناس صوت الداعي إلى موقف القيامة، لا محيد عن دعوة الداعي. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، لأنها دعوة حق وصدق لجميع الخلق. حينئذ سكنت الأصوات خضوعا للرحمن، فلا تسمع منها إلا صوتا خفيا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، أي في ذلك اليوم الذي هيئته كذلك لا تنفع الشفاعة أحدا من الخلق إلا إذا أذن الرحمن للشافع ورضي عن المشفوع له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن المخلص. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن لمين؟ للشافع ورضي، أي عن المشفوع له، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، أي يعلم الله ما بين يدي الناس من أمر القيامة وما خلفهم من أمر الدنيا، ولا يحيط خلقه أو خلقه به علما سبحانه وتعالى. وعانت الوجوه للحي القيوم، يعني كل هذه الصور من صور قيام الساعة وحين ينفخ للبعث ويتصنف الناس، ويكون أحوال الناس كذلك، وأحوال العوالم العلوية سواء كانت النجوم أو السماء أو الشمس أو القمر أو الكواكب، وأحوال السفلية كذلك، وأحوال الناس كذلك. عانت الوجوه للحي القيوم، خضعت الخلائق كلها وذلت لخالقها الذي له جميع معاني الحياة الكاملة للحي، له كل معاني الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، جميع معاني الحياة الكاملة كما يليق بسبحان، فهو الحي الذي لا يموت، القيوم أي القائم على تدبير كل شيء، مستغن عن كل من سواه، وما سواه فقير إليه. فهو سبحانه وتعالى القيوم الذي لا يشرك في خلقه أحدا وفي رزقه أحدا ولا في تدبيره، فهو القائم بذاته، المقيم لغيره، المدبر والمصرف للملك والملكوت. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، فيقول وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب، أي في هذا اليوم من حمل ظلما، خسر يوم القيامة من حمل ظلما، والظلم الشرك، من أشرك بالله أحدا. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال الله تعالى والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإياك إياك أن تحمل ظلما وأنت قادم على ربك، وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. من يعمل من صالحات الأعمال
وهو مؤمن بربه فلا يخاف ظلما أي بزيادة سيئاته ولا هضما أي بنقص حسناته. وما ربك بظلام للعبيد، فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وكما رغبنا أهل الإيمان في صالحات الأعمال وحذرنا أهل الكفر من المقام على معاصيهم وكفرهم بآياتنا أنزلنا هذا القرآن باللسان العربي ليفهموه، وفصلنا فيه أنواعا من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم أي رجاء أن يتقوا ربهم وأن يحدث لهم هذا القرآن تذكرة وموعظة فيعتبروا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما، أي تعالى يتنزه الله وارتفع وتقدس سبحانه عن كل نقص وكل عيب، لأنه الملك الذي قهر سلطانه كل ملك جبار المتصرف بكل شيء سبحانه، الذي هو حق ووعده حق ووعيده حق وكل شيء منه حق. فلا تعجل أيها الرسول بمسابقة جبريل حين يلقاك لتلقي القرآن قبل أن يفرغ منه. فكان يسلم كان يسابق، حينما يأتيه جبريل كان يقرأ وراءه سورة حتى يتمكن من حفظه. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي من قبل أن يفرغ جبريل من تلاوته عليه، لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فلا تعجل قبل أن يفرغ جبريل من قراءته، وقل رب زدني علما، أي زدني علما إلى ما علمتني. ثم تنتهي هذه السورة بقصة آدم عليه السلام، قال سبحانه ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ولقد وصينا آدم من قبل أن لا يأكل من الشجرة، وقلنا له إن إبليس عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، أي فتشقى أنت وزوجك في الدنيا لأنك كنت في الجنة والدنيا دار الشقاء ودار العمل. فوسوس إليه الشيطان فأطاعه ونسي آدم الوصية، ولم نجد له قوة في العزم يحفظ بها ما أمر به. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. اذكر أيها الرسول، إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية وإكرام فأطاعوه وسجدوا، لكن إبليس امتنع من السجود، قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه. فقلنا يا آدم إن هذا الذي اعترض وأبى عن طاعة ربه عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، أي يا آدم لا تطيعاه بمعصيتي فيخرجنكما من الجنة فتشقى إذا خرجت منها، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. هذه الجنة لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، أي أن تأكل فلا تجوع وأن تلبس فلا تعرى فقط، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، أي أنك لا تعطش في هذه الجنة ولا تضحى، أي لا يصيبك حر الشمس. يعني كل ده نعم. وذكره
بهذه الوصية. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وسوس إليه الشيطان هل أدلك على شجرة تزيين على شجرة الشجرة هو اللي هو ربنا عز وجل نهى أن يأكل منها. قال له إيه أنت ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكون عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين ملك لا يبلى أو تكون من الخالدين. هنا سمى شجرة الخلد أي إذا أكلتها خلدت في الأرض. فهو نهاكم عشان أنتم ما تبقوش خالدين ولا تبقوا ملكين. إذا أكلت منها خلدت فلم تمت وملكت ملكا لا ينقضي ولا ينقطع. فأكل منها نسي فكان ذنبه نسيان فنسي فأكل منها فكانت المعصية لها عاقبة مادية فبدت لهما سوءاتهما. كل من عصى الله بدت له من سوءاته بحسب معصيته. فمن أصر على المعصية تدت سوءاته حتى يفضحه الله والعياذ بالله. قل سبحانه فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. أكل آدم وحواء من الشجرة التي نهاهما الله عنها فانكشفت العورة التي كانت مستورة عن أعين الناس. فأخذ ينزعان من ورق الأشجار ويلصقونهما عليهما ليسترا من كشف من عورتهما. وخالف آدم ربه فغوى بالأكل من الشجرة التي نهاه الله عن اقتراب منها، ولكن بعد المعصية فالله يمد يده بالليل يتوب مسيء النهار، فأكل منها ثم قال فاجتباه ثم اجتباه فتاب عليه وهدى. سرعان ما إذا كان الذنب من نسيان ومن خطأ سرعان التوبة، أما إذا كان الذنب من إباء واستكبار فهذا يحتاج لعملية جراحية والعياذ بالله. اصطفى الله عز وجل آدم وقبل توبته وهداه رشده كما ذكر في سورة الأعراف، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القوم الخاسرين، فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هذه الكلمات ربنا ظلمنا أنفسنا اعتراف، فاغفر لنا وارحمنا ندم وتوجه الله عز وجل بالتوبة. قال فتاب عليه ولكن له أثر، فقال إن هذه السماء محل الطائعين ليس لك مكان فيها، وقد طرد من قبل إبليس قال اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، دي مكان الملائكة اللي بتوع ربنا، أي حد يعصى ينزل من فوق لتحت، لذلك الطائعين والمتقين في أعلى عليين، أما الفجار والمنافقين في أسفل سافلين. فكلما كان الإنسان على طاعة ثم عصى ينزل يهبط، لذلك قال الله فقال اهبطا منها جميعا. هذا أول مشكلة، بعضكم لبعض عدو، أي بعضكم أي آدم وإبليس لبعض، أي آدم وحواء لبعض أي لإبليس عدو، فإما يأتينكم مني هدى، يعني إن جاءكم هدى وبيان وحجة فمن اتبع هداي، أي الذي يتبع هداي سواء كان رسول وكتاب أنزل معه فإنه يرشد في الدنيا ويهتدي ولا يشقى في الآخرة بعقاب الله، فلا يضل ولا يشقى. يقول بعض المفسرين في تفسيره يقول لا يضل بسبب الدين ولا يشقى بسبب الدين، ما فيش حد قال أبدا إن الدين سبب الرجعية والتخلف إلا في مثل هذه الأيام، ما كان الدين يوما سببا في شقاء أصحابه ولا سببا في ضلالهم، بل كان سبب هدى وسبب سعادة، ولكن متى خطوا خطواته وحزوا بمنهجه فلا يضل ولا يشقى. أما الذين أعرضوا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يبقى اللي بيتولى عن ذكر ربنا يقول في حق المؤمنين كده، لا نقول الذي تولى عن ذكر الله عز وجل فإن له في الحياة الدنيا معيشة ضيقة ضنكة، وإن ظهر عليهم الفضل واليسار وفضل العلم الطرف والمعيشة الهنية، ولكن هم كتب الله عليهم وأبى سبحانه وتعالى إلا أن يذل من عصاه، إلا من يذل من عصاه، فهم في عيشة ذليلة في الدنيا أنت لا تراها ولكن هم أهل الترف يحسونها. فيقول يضيق عليهم عايشون في الدنيا ثم يضيق عليهم قبرهم في البرزخ ثم يعذب في الآخرة ويحشر يوم القيامة أعمى عن الرؤية وأعمى عن الحجة، قال رب لما حشرتني أعمى، أنا كنت بصير وقد كنت بصيرة، قال الجزاء من جنس العمل، كذلك أتتك آياتنا عميت عنها ونسيتها فكذلك اليوم تنسى. وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أي ليس هذا لمن أعرض فقط، ولكن هذا العقاب لمن أسرف على نفسه في معصية ربه ولم يؤمن بآيات ربه، له عقوبات في الدنيا وفي القبر، ولعقوبات الآخرة وعذاب الآخرة أشد وأبقى. فإن كان ما يراه في القبر شديدا فما بعده أشد، وما كان يراه في القبر هينا وسهلا فما بعده أهون وأسهل، فجنة عرضها السماوات والأرض. إذن لما يا عباد الله نتنافس عما ينقضي وينقطع ونترك عما يدوم ويبقى؟ فإن لله سبحانه وتعالى دارا آخرة حبذ الناس وحض الناس إليها، وقال إن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ألا فهلموا إليها وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، ذكر الله تبارك وتعالى لنا من سورة طه قصة آدم عليه السلام، والتي يقرر فيها الله تبارك وتعالى عداوة الشيطان للإنسان، وأن الله سبحانه وتعالى أعد للمؤمنين الذين آمنوا بالقرآن وعملوا بما فيه أنهم لا يضلون في حياتهم ولا يشقون في آخرتهم، وأن من أعرض عن القرآن في الدنيا والآخرة له المعيشة الضنكة والمحشرة العمياء كما نسى آيات الله في الدنيا، وذلك الجزاء أيضا لمن أسرف ولم يؤمن بآيات ربه سواء كان عاصيا أو كافرا، وكل جزاؤه على حسب عمله. ثم يلفت الله عز وجل لنا ما حدث في الأمم السابقة، فقال سبحانه أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. أفلم يهدي لهم أي أفلم يبين لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون. يذكر الله عز وجل بعد قصة آدم عليه السلام وما تضمنته تلك الفوائد، يذكر لأهل مكة المكذبين المشركين، فقال أغفلتم ولم تهتدوا ولم تتبينوا كم أهلكنا قبلكم من القرون. فأهلكنا العديد من القرون، قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وبني إسرائيل وأنتم تمشون في مساكنهم مجيئة وذهابا. أفلم تعتبروا بذلك؟ أليس في ذلك آيات وعلامات لأولي النهى أي أصحاب العقول؟ أفلم يدل ذلك على طريق يرشدكم ويكون عظة وعبرة لأهل العقول الواعية؟ ولولا كلمة من ربك لكان لزاما أي يلزمهم الهلاك. ما هي الكلمة التي سبقت؟ أن الله عز وجل جعل لهم أجل، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فلولا هذه الكلمة أن الله أخرهم إلى يوم القيامة للزمهم العذاب، لكان لزاما وأجل مسمى أي هلاكا عاجلا لهم يستحقونه بسبب كفرهم بالله تبارك وتعالى. فاصبر على ما يقولون، أي فاصبر أيها الرسول على ما يقول هؤلاء المكذبون من أوصاف وأباطيل، وسبح أي لا تسترسل في هذه الأشياء، فمعلوم صدقك وأمانتك عند الله تبارك عند المؤمنين، ولكن اشغل نفسك بالتسبيح في طلوع قبل طلوع الشمس أي في صلاة الفجر، وقبل طلوع الشمس في الضحى قبل الضحى، وصلاة العصر قبل غروبها، ومن آناء الليل أي وصلاة العشاء في ساعات الليل، وأطراف النهار أي صلاة الظهر والمغرب، كي تثاب على هذه الأعمال بما ترضى به. فكأنه ذكر الصلوات وجميع أعمال البر في اليوم والليلة. فلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، لما ورزق ربك خير وأبقى، أي لا تنظر إلى ما متعنا به هؤلاء المشركين وأمثالهم من أنواع المتع والترف والزينة الزائلة في هذه الحياة الدنيا، متعناهم بها لنبتليهم في هذه الحياة الدنيا، ورزق ربك وثوابه خير لك مما متعنا هؤلاء وأدوم لك وأبقى لك، فلا انقطاع له ولا نفاد. فإنما كتب الله عز وجل لهؤلاء الكفار ما كتب، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسرر عليها يتكئون، وزخرفا كل حال وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. فلا تبتئس، ولكن عليك أن تشغل نفسك بالطاعة، وأن تأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. أمر أيها النبي أهلك بالصلاة ومن تبعك أيضا يأمر أهله، وكل هذه الأمة يأمر أهلهم بالصلاة ويصطبرون على آدائها، وهذا من باب الصبر على الطاعة. لا نسألك مالا، إياك أن يشغلك المال عن الصلاة وعن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك نعطيك،
والعاقبة أي والعاقبة الصالحة في الدنيا والآخرة لمن؟ لأهل التقوى الذين خافوا الله فلم يشتغلوا عن ذكره وطاعته وعبادته ولكن صبروا على الطاعة حتى لقوا الله تبارك وتعالى. وقالوا أي مكذبون من أهل مكة لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى. يقولون لك هل لا تأتينا بعلامة من ربك تدل على صدقك؟ سبحان الله، ألم تسموه من قبل وتلقونه بالصادق الأمين قبل أن يبعث؟ بل كنتم تضعون ودائعكم وأموالكم عنده ولا تأتمون أحدا من أشرافكم على أموالكم حتى أتمنتم رسول الله فوضعتم الأمانات عنده، فلماذا بعد أن بعث قلتم هات علامة تدل على صدقك؟ ما هذا، ما هذا التناقض؟ أولم قالوا لولا يأتينا بآية من ربه أي تدل على صدقه، أولم يأتهم بينة ما في الصحف الأولى أي لم يأتهم في هذا القرآن المصدق لما في الكتب السابقة كلها من الحق. ثم يبين الله ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا، لو احنا عذبناهم لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسول، مش كنت بعتنا واحد يعرفنا؟ لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونقزى. لو أنها أهلكنا هؤلاء المكذبين بعذاب من قبل أن نرسل لهم رسولا وننزل عليهم كتابا لقالوا ربنا هل أرسلت إلينا رسولا وأنزلت إلينا كتابا فنصدق بك ونتبع آياتك وشرعك من قبل أن نذل ونخزى ونكون في هذا الموقف؟ قل كل متربص فتربصوا. قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين كل منا ومنكم متربص أي منتظر، فانتظروا فانتظروا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي أي من يكون لهم النصر والفلاح. فانتظروا فستعلمون من هم أهل الطريق المستقيم ومن المهتدي للحق منا ومنكم. قل تربصوا، قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. لا شك أن في هذه الآيات من الفوائد العظيمة الكثير والكثير. تقرير مبدأ العاقل من اعتبر بغيره، إن في ذلك الآيات اللي أولي أنها العاقل اللي يشوف غيره ويشوف الأم السابقة اللي حصل لهم فلا يعمل مثل عمليه حتى لا تكون عاقبته مثل عاقبتهم. بيان فضل العقل والشرف، عقل وشرف صاحب العقل وانتفاعه بعقله، وجوب الصبر على دعوة الله والاستعانة على ذلك بالصلاة. فاصبر فاصبر إن وعد الله حق، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يبقى أوقات الصلاة الخمس والحصول على رضا النفس بثوابها، اللي بيصلي أوقات الخمس في جماعة قال لعلك إيه ترضى في الآخر. شوف كده ما تصلي كده، احنا طبعا مش عايزين نقول نجرب لان ده شيء الله عز وجل اقره، اللي بيصلي صلاه الخمس في جماعه في اوقاتها تجد نفسه مطمئنه في اخر النهار بعد ما يخلص النهار كده وصلى صلوات في جماعة وراء الإمام مفاتوش تكبير الإحرام، تجد أنه طير من الفرح، ربنا أقر ذلك. فلما تبعد عن هذه الحلاوة وذلك الطعم لعلك ترضى؟ الرضا بما عند الله طمأنينة القلب ورضاه، الرضا عن النفس، وجوب عدم تعلق النفس بما عند أهل الكفر من مال ومتاع لأنهم ممتحنون به. قال له كده: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا في زارة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، لا تتعلق نفسك بما يتعلق به أهل الكفر من المال والبنور، لذلك هي أسباب وبلاء وامتحان، فلا تتعلق، لأن رزق ربك خير وأبقى. ووجوب الرضا بما قسم الله لعبده من رزق انتظارا لرزق الآخرة الخالد الباقي. وجوب الأمر بالصلاة بين الأهل والأولاد والمسلمين والصبر على ذلك، فضل التقوى وكرامة أصحابها وفوزهم بحسن العاقبة في الدنيا والآخرة. إقام الصلاة بين أفراد الأسرة المسلمة ييسر الله تعالى بها أسباب الرزق وتوسعته عليهم. يعني بالنسبة للصلاة والرزق بينهم علاقة، تمام؟ إن بعض بيذكر الحديث إن إنسان كان يصلي والآخر لا يصلي فقال: أخوك أفضل منك اللي هو بيصليش. لكن هي الصحيح اللي جاء به الأثر وحسنش بين قال: لعلك ترزق به. وليس مع ذلك أن يتخلى أحدنا عن الأسباب التي سبب الله عز وجل في إتيان الرزق، التي أمرنا أن نمشي في الأرض، نمشي في مناكبها، وكل من رزق، تمام؟ فعلينا أن نجمع بين أسباب الرزق في الدنيا والعمل للآخرة، فلا هذا يطغى على ذاك ولا ذاك يطغى على ذاك، كما قال عز وجل في كتابه في آخر سورة القصص، قال: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هذه هي خلاصة الدنيا والآخرة وخلاصة التوازن بين الدنيا والآخرة. أيضا نستفيد من ذلك المطالبة بالآيات سنة متبعة للأمم والشعوب عندما تعرض عن الحق وتنكر للعقل هدايته. لما تجد كده المكذبون دائما مع أنبيائهم يطلبون بآية: فأتي بآية إن كنت من الصادقين، فأتي بآية إن كنت من المؤمنين، وهكذا. فكل نبي إذا ما أتى لقومه فأعرضوا فيطلبون الآيات. فهذه سنة متبعة بين الأمم والشعوب مع أنبيائهم. وبيان أيضا أن الذلة والخزي تصيب أهل النار يوم القيامة لما رفضوا من الإيمان والعمل الصالح. في الآية أشار إلى حديث أبي سعيد الخدري يحتج بها على الله يوم القيامة ثلاثة، اللي هو الآية اللي يقول: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. يعني أن الله عز وجل لا يعذب أحدا حتى يأتيه الرسول، تمام؟ اللي احنا بنسميه العذر، اللي احنا بنسميه أن أحد لا يعذب حتى تأتيه الحجة، تمام؟ إذن فيقول يحتج على الله يوم القيامة ثلاثة: الهالك في الفترة أي المدة بين الرسول والرسول والتي لم يأتي فيها أحد من رسل الله، والمغلوب على عقله، تمام، يعني الذي لا يدري عفش حاجة خالص، والصبي الصغير، فيقول المغلوب على عقله لم تجعل لي عقلا أنتفع به، ويقول الهالك في الفترة لم يأتني رسول ولا نبي، ولو آتاني لك رسول أو نبي لكنت أطوع خلقك إليك. وقرأ صلى الله عليه وسلم لولا أرسلت إلينا رسولا. ويقول الصبي الصغير كنت صغيرا لا أعقل. قال فترفع لهم نار. يعني هنسميه ايه بقى اللي ذهب به من اهل العلم، ان في ايه حكم اصحاب الفطرة؟ قال ان هم يمتحنون، ترفع لهم نار، يقال لهم ردوها، او قال فيردها من كان في علم الله انه سعيد، او اوردوها ادخلوها، تمام، فيوردها من كان كتب له انه سعيد، ويتلكأ عنها من كان في علم الله أنه شقي، فيقول إياي عصيتم فكيف برسلي لو أتتكم. رواه ابن جرير عن تفسير هذه الآية. يعني هذا مذهب من مذاهب الثلاثة اللي ذكر بالنسبة لأطفال المشركين أو بالنسبة لأصحاب الفطرة يوم القيامة، أنهم يمتحنون يوم القيامة فترفع لهم نار فيمرهم بدخولها، فإن دخلوها ممن كتب الله عز وجل لهم السعادة في الدنيا فكانوا من أهل السعادة من أهل الجنة، وإن تلكأوا عنها فكان ممن كتب الله عز وجل عليهم من أهل الشقاء، فقال إياي عصيتم فكيف برسلي لو أتتكم. يعني هذه سورة طه ذكرناها بالمعنى الإجمالي، تمام، ونحاول ان احنا نشوف بعض المعاني الغريبة فنعرف معناها، العلاقة بين هداية الآيات مع الآيات من سورة طه، لان طبعا احنا مطالبون كما نعلم بجميع الكتاب السبع اجزاء ونصف، ولكن المهم عندنا ان الكتاب له ثلاث محاور، المحور الاول المعنى المعاني اللي هو مفردات، المحور الثاني المعنى الاجمالي، المحور الثالث هو الهداية. ومن بين طيات ذلك يذكر حكما أو يذكر سببا للنزول أو غير ذلك، يعني فهذه أشياء تبقى عارضة. فإن شاء الله يعني إدارة المعهد ذكر أنه بعد أسبوعين هيكون في امتحان، امتحان إن شاء الله يعني هيكون سهل وهيكون في الدرجة النهائية إن شاء الله، يعني عشان من غير غش. فإن شاء الله ان شاء الله يعني انا هجيبها لاخوكم محمد الاسئله على الكهف ومريم وطه، والاسئله اللي هتكون في الامتحان هتكون عباره عن اسئله موضوعيه، السؤال الاولاني اكل، السؤال الثاني صح وغلط، السؤال الثاني اختار معنى او حاجه من الايات مع الهدايه، تمام، أو شيء مثلا من الحاجات اللي علقنا فيها من خلال سورة الكهف. خلاص، فالكهف أو مريم أو طه، فأحاول إن شاء الله أجيبهم في الثلاث، مش هجيب في الأنبياء لأن طبعا المفروض نحن ناخد أسبوع الجاي الأنبياء، فاحنا هنجيب في التسدوت إن شاء الله فقط، يعني تيسيرا عليكم بإذن الله تبارك وتعالى، ربنا يسهل عليكم. ها، لا هنجيب بس في الثلاث دول فقط، خلاص الكهف ومريم وطه، ماشي، يبقى عندنا سؤال نقط، سؤال صح وغلط، سؤال اختار، ماشي. فطبعا يعني ان شاء الله تجيبوها كاملة، ودايما الواحد كان دايما في الامتحانات كان بيخاف من الاسئلة الموضوعية، مش الاسئلة الانشائية اللي هي اسئلة المقال والاكتب ما تعرفه عنه ودش، تمام، سهلة دي اصلا كده كده هتاخد درجة، انما السؤال لو ما عرفتوش في السؤال الماضية يا صح يا غلط، مفيش بين الاثنين، مفيش دول نصف الدرجة، اختار اخترت مش هتحل اخر، لو كتب حل اخر هشطب له الاثنين طبعا، تمام. حل اخر يعني اجبت اجابتين، اجابة صحيحة واجابة خطأ، انت بتخيرني بقى ولا ايه؟ ماشي، فان شاء الله موعدنا الجمعة القادمة مع سورة الأنبياء، وإن شاء الله أجيب لكم الأسئلة ماشي الأسبوع الجاي إن شاء الله أجيب لكم الأسئلة وهجيب الامتحان بالمرة بس مش لكم ماشي فإن شاء الله نتلقى بإدارة المعنى إن شاء الله. سبحانك وبحمدك.